معنى كلمة حبك؟ وهل السماء ذات مدارات محددة لجميع الأجرام الجارية فيها؟ أم أن أجرام السماء تسبح بشكل عشوائي؟
والسماء ذات الحبك.
حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، إن ربي لا يخلف الميعاد. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي سياق حدنا عن السماء في القرآن الكريم أشرنا إلى أن السماء من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية، من أعجب ما في خلق الله هذه السماء المترامية الأطراف الدقيقة البناء المنضبطة الحركة المعجزة في كل جزئية من جزئياتها. وذكرنا أن القرآن الكريم أشار إلى السماء في 310 آيات، جاءت الإشارة إلى السماء بالإفراد في 120 آية قرآنية كريمة، وبالجمع معرفة وغير معرفة سماوات أو السماوات في 190 آية قرآنية كريمة. وفي بعض هذه الآيات جاءت الإشارة إلى عدد من أوصاف السماء، منها أنها ذات رجع، ومنها أنها ذات حبك، ومنها أنها ذات بروج، إلى غير ذلك من الصفات. وكل صفة من هذه الصفات لها من الدلالات العلمية ما يشهد للقرآن الكريم أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه لنا بعهده الذي قطعه على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة وحيه اللغة العربية دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم دلالات الإعجاز في كتاب الله. ولكن يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا، يفتح الله فيه على الناس من العلم ومن المعرفة بسنن الله في الكون ما لم يفتح من قبل، فينسى الناس قضية الدين وينسون قضية الموت وينسون قضية البعث والحساب والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، ثم الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ويريد ربنا تبارك وتعالى من رحمته بعباده أن يخاطبهم في كل عصر وفي كل زمن باللغة التي يفهمونها. فأبقى ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم من الإشارات العلمية ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، ويشهد لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، يشهد له بالنبوة وبالرسالة. من هذه الإشارات الكونية وصف السماء بأنها ذات حبك. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الذاريات: والسماء ذات الحبك. والحبك مستمدة من الفعل حبك، وحبك بمعنى أتقن. إذا أتقنت الصنعة فقد أحبكتها، والعمل المحبوك المتقن غاية الإتقان. فالحبك بمعنى شد وأحكم الأمر، ضبط الأمر، والأمر المحبوك الأمر المصنوع بدقة فائقة. فكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته. فالسماء ذات الحبك تعني السماء التي خلقت بدقة فائقة وإحكام شديد، يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإعجاز الخلق. ومن معاني الحبك أيضا كلمة حبيكة، وكلمة حبيكة في قواميس اللغة العربية جمعها حبائك وحبك، وتصف الطريق بين خصل الشعر ونحوه. فالحبيكة المنخفض بين خصل الشعر، أو المميز بين أنماط مختلفة من الأشكال الهندسية. والشعرة الجعدة المكسرة تسمى حبيكة. وفي حديث الدجال أوصف شعره بأنه حبك، أي متكسر من الجعودة. ولفظة حبك جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم، وجاءت لتعني العديد من المعاني، كطبيعة القرآن الكريم الذي جاءت آياته المتعلقة بالدين بركائزه الأربع الأساسية محكمة شديدة الإحكام والانضباط، واضحة الدلالة، يفهمها الأمي كما يفهمها أستاذ التفسير. أما الإشارات العلمية فقد جاءت بصياغة مجملة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. السماء ذات الحبك لها معاني كثيرة، من معانيها ذات الإحكام في الصنعة، ذات الإتقان في البناء، ذات صفة الإبداع في الخلق. ولعلنا قد أشرنا في حلقات سابقة أن الإنسان من على سطح الأرض لا يستطيع أن يرى من السماء إلا جزءا يسيرا من السماء الدنيا، ولكن هذا الجزء اليسير يؤكد لنا على أن السماء كرة. نحن نرى السماء منحنية، الجزء الذي نراه منحنيا، فنرى في هذا الشكل صورة لمجرتنا مأخوذة من على سطح الأرض، ونرى حشود النجوم في هذه المجرة، من أكثر من مليون مليون نجم في مجرة واحدة، مجرتنا التي تنتمي إليها أرضنا ومجموعتنا الشمسية، عرفها العرب منذ القدم وسموها سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني، ويحصي علماء الفلك فيها الآن أكثر من مليون مليون نجم. وهذه النجوم كشمسنا، فشمسنا نجم متواضع، ويعني كما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك إلى آخره، فكذلك كل نجم من هذه النجوم. ونرى في هذه الصورة، يعني صورة للسماء، نرى فيها العديد من المجرات الشبيهة بمجرتنا، بعضها أكبر كثيرا وبعضها أصغر قليلا، ونرى انفجار مستعر أعظم، لأن النجوم هذه أيضا تتباين في كثافاتها وفي درجات حرارتها وفي لمعانها وفي تركيبها الكيميائي والمعدني، كما تتباين في أعمارها. النجوم كأي شيء في هذا الوجود له دورة حياة، من الميلاد والطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة والانفجار والانتثار، كما تخلق من دخان السماء تعود إلى دخان السماء. هذه صورة للسماء ترينا بعض المجرات، وبعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا. مجرتنا ذات المليون مليون نجم، هناك مجرات أكبر منها كثيرا وبعضها أصغر قليلا. هذه الحشود مرتبطة ببعضها البعض في بناء محكم للغاية. كل مجرة تحتوي على أعداد ضخمة من النجوم مرتبطة ببعضها البعض برباط الجاذبية، والمجرات أيضا مرتبطة ببعضها البعض برباط الجاذبية. ونرى في هذه الصورة تصور للكون. الكون كرة، يعني نعلم تمام العلم أن كل ما في صفحة السماء مكور. أرضنا على هيئة كرة، السماء من حولنا لأننا لا نراها كاملة فنراها منحنية كأنها جزء من الكرة. وقديما قال العلماء بأن أرضنا هي مركز الكون، ويبدو أن ذلك من بقايا الوحي السماوي القديم، وعلماء الفلك الآن لا يستطيعون تأكيد ذلك أو نفيه، ولكن استقراء للآيات القرآنية الكثيرة وللأحاديث النبوية العديدة نرى نحن المسلمين أن أرضنا في مركز الكون، وأن أرضنا مكونة من سبع أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، وأن السماوات السبع تحيط بها بطريقة متطابقة أيضا يغلف الخارج منها الداخل. وعلماء الفلك لا يملكون إلا أن يرسموا السماء الدنيا كرة، وطريقة تعرف العلماء على السماء هي النجوم، ويروا النجوم فيرسمون تصورا للكون. هذا هو الجزء المرئي المدرك لنا من أسماء الدنيا، وهذا الجزء يبلغ قطره أكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية. 24 ألف مليون سنة في 9.5 مليون كيلومتر طول السنة الضوئية، شيء رهيب للغاية. ويحصل العلماء بهذا الجزء المدرك من السماء الدنيا ما بين 200 ألف مليون مجرة و300 ألف مليون مجرة تنتظمها تجمعات متعددة. المجرات أو النجوم تنتظمها المجرات، والمجرات تنتظمها التجمعات المجرية، والتجمعات المجرية تنتظمها تجمعات مجرية عظمى، وثم تجمعات محلية، تجمعات محلية عظمى، وهكذا في عناقيد من النجوم وأتباعها لتبني هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل جزئية من جزئياته. ويرى العلماء من هذه الحشود ما يسمى بالحائط العظيم. الحائط العظيم عبارة عن تجمع للنجوم، نراه في محاطا بهذا الخط الأحمر، تجمع للنجوم يبلغ طوله أكثر من 250 ألف سنة ضوئية، وعرضه أكثر من 100 ألف سنة ضوئية، وسمكه أكثر من 10 آلاف من سنة ضوئية. هذا حشد واحد. ولذلك حينما يصف ربنا تبارك وتعالى السماء بأنها ذات حبق نقول سمعنا وأطعنا، لأن الترابط بين مكونات السماء على قدر من الإحكام وعلى قدر من الشدة لا تسمح لفراغات أن تتكون، على الرغم من أن سماءنا دائمة الاتساع وبمعدلات تكاد تقترب بسرعة الضوء بين 60 ألف كيلومتر في الثانية و 272 ألف كيلومتر في الثانية، ولكن تتخلق المادة من حيث لا يدري العلماء، وتتخلق الطاقة ليملأ هذه المسافات الناتجة عن تمدد الكون من حيث لا يدري الناس، وكأنها ناطقة بقدرة الله على الخلق من العدم والإفناء إلى العدم، لأننا نرى المادة والطاقة تختفيان في الثقوب السود إلى حيث لا يعلم العلماء. فكأن السماء تشهد لخالقها سبحانه وتعالى بالقدرة المطلقة على الإيجاد من العدم والإفناء إلى العدم. ونحن نرى في هذا الجزء المرئي من الكون أيضا هذه الحشود الهائلة بين 200 ألف مليون مجرة و300 ألف مليون مجرة، بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر قليلا، ومجرتنا يحصي فيها العلماء ما بين أو ما هو أكثر من مليون نجم. ونرى في من حولنا مجرات أخرى كثيرة، يعني ليست مجرتنا هي المجرة الوحيدة في السماء كما تخيل بعض الناس، ولكن السماء الدنيا التي جعل ربنا تبارك وتعالى زينتها النجوم نراها مكورة بهذه الصورة التي رسمها العلماء. ونرى في وسط هذه الصورة عملية الانفجار العظيم التي يرى العلماء أن خلق السماوات والأرض بدأ بها، ويؤكد ذلك القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ونرى في طرف الصورة اليسار بقايا الإشعاع الكوني المتبقي عن عملية الانفجار العظيم، وأن هذا الإشعاع الكوني يقاس الآن من أطراف الجزء المدرك لنا من الكون المرئي، نرى درجة حرارة ثابتة 3 درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان، وهذا لا يمكن له أن يتأتى إلا إذا كان هذا الكون قد بدأ بعملية انفجار عظيم، وهناك شواهد كثيرة تؤكد على هذا الانفجار. ونرى في أسفل الصورة رسما لمجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني، وهي مجرة حلزونية، مجرة مفلطحة لها قرص وسطي سميك ولها أطراف رقيقة، مجرة بيضانية الشكل إذا نظر إليها من الجانب، وهذه المجرة كما أشرت لها يعني يبلغ طولها حوالي 120 ألف سنة ضوئية، ويبلغ سمكها عشر ذلك، حوالي 12 ألف من السنين الضوئية. ومن الغريب أن هذه العلاقة تكاد تكون مضطردة في تجمعات السماء، يعني التجمعات المجرية، تجمعات المجرية العظمى، تجمعات المحلية، تجمعات المحلية العظمى، كتكاد تكون هذه العلاقة أن سمك كل تجمع عشر قطره. وهذه دلالة على وحدة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون على وتيرة واحدة وفي نمط واحد، يشهد له سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. ونرى من صور الكون طبعا حشود كثيرة، إذا كان هذه بعض التجمعات المجرية التي صورها تلسكوب هابل بعد أن تجاوز نطاق السحب ونطاق التلوث، فأعطانا عمقا للرؤية في صفحة السماء المنظورة لم تكن متوفرة من قبل. ونرى أيضا هذه صورة السماء، حشود لا نهائية، حشود لا يكاد الإنسان أن يحصي لها عددا، مرتبطة ببعضها البعض بقوى الجاذبية وبقوى أخرى عديدة، تشهد للسماء بأنها شديدة الإحكام، شديدة الترابط، أنها ذات حبك. هذه صورة لمجرتنا بصورة متحركة ترينا يعني علاقات النجوم المختلفة فيها مع ضخامة الأبعاد. نرى أن هذه المجرة أيضا ليست المجرة الوحيدة، نرى مجرات كثيرة من حولها، بعضها مجرات تشبه مجرتنا في شكلها الحلزوني، وبعضها مجرات بيضانية الشكل، وبعضها مختلفة الشكل، لتشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة في إبداع هذا الكون. المجرة مكونة طبعا من نجوم، والنجوم لها توابع، ونرى مجموعتنا الشمسية المكونة من 11 كوكبا تدور حول شمسنا. نرى الشمس قرصا غازيا متوهجا شديد الحرارة، تصل درجة حرارة في قلبها إلى 15 مليون درجة مطلقة، وفي هالتها إلى 6000 درجة مطلقة. ونرى هذه الطاقة هي مصدر الحياة على كل كواكب المجموعة الشمسية بما فيها أرضنا، إذا كانت هناك حياة على باقي كواكب المجموعة الشمسية. ونرى مجموعتنا الشمسية، طبعا نرى هنا عطارد في أسفل الصورة، أقرب كواكب مجموعتها الشمسية إلى الشمس، ويبعد عن الشمس 58 مليون كيلومترا، ثم الزهرة، ثم الأرض كوكب الثالث خروجا من الشمس، وفوق الأرض القمر هذا التابع الصغير الذي يبعد عنا في المتوسط 380 ألف كيلومتر، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ثم يورانوس، ثم نبتيون. وهذه الصورة صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية، أخذت من مدار الكوكب بلوتو، وذلك لا يظهر بلوتو في الصورة، ومن بعد بلوتو كوكب الحادي عشر الذي اكتشف مؤخرا وسمي بأسماء مختلفة، سموه الروس أوبريينا، وسموه الأمريكان باسم مخالف، وحسب أولا رياضيا ثم ثبت وجوده بعد ذلك. هذا الحشد يكون مجموعتنا الشمسية. ومن أمثال هذه المجموعة الشمسية طبعا هناك أكثر من بليون مجموعة في مجرتنا وحدها. هذا البناء شديد الإحكام، شديد الانضباط، تحكمه قوى عديدة من أدق وحداته إلى أكبر هذه الوحدات. ويعلم العلماء الآن أربعة قوى مختلفة في صفحة السماء: قوة الجاذبية التي يعتقد العلماء أنها تربط أغلب أجرام السماء إلى بعضها بعضا، القوة النووية الشديدة التي تربط اللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة، القوة النووية الضعيفة التي تربط الإلكترونات التي تدور حول الذرة بنواة الذرة، القوة الكهرومغناطيسية الناتجة عن المجالات المغناطيسية والمجالات الكهربية المختلفة. ويكاد يجمع العلماء الآن إلى رد هذه القوى كلها إلى صورة واحدة مجمعة للقوى، خلقها ربنا تبارك وتعالى في بدء خلق الكون، ثم مايزها هذا التمايز حتى يظل ربنا تبارك وتعالى ممسكا بأطراف السماوات والأرض بعلمه وحكمته وقدرته، نعلم من هذه السنن التي يمسك بها ربنا تبارك وتعالى هذه القوى الأربع، قوة الجاذبية والتي تمسك بالأجرام على أبعاد متناهية الضخامة وإن كانت في ذاتها ليست قوة شديدة، ثم القوة الكهرومغناطيسية التي تلعب دورا كبيرا في الإمساك بهذه الأجرام أيضا، ثم نعلم القوة النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة، والقوة النووية الضعيفة التي تمسك بالإلكترونات الدائرة حول نواة الذرة تمسك بها إلى النواة. وهذه القوة كلها يجمعها العلماء الآن في صيغة واحدة توحد من هذه القوة وتشهد لخالقها سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه. ثم نجد أن كل كوكب من هذه الكواكب وكل نجم من هذه النجوم وكل مجرة من هذه المجرات له مداره الثابت المحدد. ومن معاني الحبك الطرق والمدارات التي تدور فيها هذه الأجرام. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات الحبك، أقسم ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة من صفات السماء، نقول سمعنا وأطعنا، آمنا بربنا، لأن كل جرم في صفحة السماء له مداره المحدد الذي لا يخرج عنه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالسماء ذات الحبك لا تشمل فقط إحكام العلاقات ودقة البناء وروعة هذا البناء، ولكن تشمل أيضا أن كل جرم من هذه الأجرام له مداراته المحددة وله فلكه المحدد الذي لا يخرج عنه إلا بإرادة الخالق سبحانه وتعالى. أيضا من معاني الحبك تباين الكثافات، يعني حينما يمر الماء على رمال الشاطئ يطرق فيها تموجات متباينة الارتفاع، هذه أيضا تسمى الحبك وتسمى علامات النيم، سميها العلماء الآن علامات النيم. الحبك كما أشرنا هي تجعد الشعر، يعني تباين مستويات الشعر. فالحبك تصف أيضا صفة مبهرة في صفحة السماء، لأن من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في صفحة السماء أن الله تعالى يرينا المادة في كثافات متعددة متباينة، تبلغ المادة أعلى كثافاتها في الثقوب السود وأقل كثافاتها في أشباه النجوم، وأشباه النجوم أجرام راديوية توجد على أطراف الجزء المدرك من الكون، أما الثقوب السود فتوجد في مراكز المجرات وهي مراكز ثقل هائلة. الثقب الأسود يعني حالة غير عادية لتكدس المادة، يشير العلماء إلى أنها هي القوة التي تمسك بملايين الملايين من الأجرام والنجوم في داخل مجرة الواحدة. فيقول العلماء أن في داخل كل مجرة ثقب أسود واحد أو أكثر من ثقب أسود واحد، ونرى هذا في مجرتنا، هذا تصور لمجرتنا كيف أن في مركزها ثقب أسود يشد هذه المليون مليون نجم بما يحيط كل نجم منها من أجرام، يشده إلى مركز المجرة ولا ينفلت من عقاله شيء. والثقب الأسود نتيجة لكثافته الهائلة هو نجم، ولكن لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله فلا يرى، وبما أنه نجم له مدار أيضا يدور فيه فيظل يبتلع المادة التي يمر بها في صفحة السماء من دخان السماء إلى النجوم إلى الكواكب إلى الأقمار إلى كل ما يمر به، يبتلعه حتى يصل إلى كتلة حرجة فينفجر يتحول إلى دخان السماء. ويعتقد علماء الفلك أن أشباه النجوم قد تمثل مرحلة الانتقال من الكثافة القصوى في الثقوب السود إلى الكثافة المتدنية في أشباه النجوم قبل أن تتحول إلى دخان السماء. ونرى من طلاقة القدرة الإلهية أن كثافة أشباه النجوم تصل إلى 1 × 10^14 جرام للسنتيمتر المكعب، يعني 1 على 1000 تريليون من الجرام للسنتيمتر المكعب، كثافة متناهية في الضآلة. ثم نجد بعد ذلك كثافة العماليق الحمر، مرحلة من مراحل انفجار النجوم تصل كثافة فيها إلى 14 من 1000 من الجرام لسنتيمتر المكعب، وتقن 1/100 من كثافة مادة الشمس. ثم نرى الشمس وهي نموذج من نماذج النجوم الرئيسية أو ما يسمى نجوم النسق الرئيسي، كتلة غازية متوسط كثافتها جرام و41% للسنتيمتر المكعب. فصحيح تصل الكثافة في قلب الشمس إلى أعلى من ذلك بكثير، ولكن متوسط الكثافة لجسم الشمس ككل، لأن كتلة غازية أغلبها غاز الهيدروجين، تتحد فيها نوى ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتكون نوى ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقة. متوسط كثافة الشمس جرام و41% من الجرام للسنتيمتر المكعب. كثافة الأقزام البيض الناتجة عن انفجار العملاق الأحمر في نجوم النسق الرئيسي تصل إلى طن واحد للسنتيمتر المكعب، واحد طن للسنتيمتر المكعب. والنجوم النيوترونية الناتجة عن انفجار المستعرات العظمى من النمط الثاني، النجوم النيوترونية تتبقى عن عملية انفجار المليق من النجوم العادية في مراحل احتضارها، تنفجر على هيئة مستعر أعظم من النمط الثاني، فتصل كثافة النجم النيوتروني إلى بليون طن للسنتيمتر المكعب. الثقوب السود يعتقد العلماء أن الكثافة فيها تصل إلى الكثافة النووية والمقدرة ب 250,000 مليون طن، 250,000 مليون طن للسنتيمتر المكعب. التحرك من كثافة أشباه النجوم إلى الثقوب السود صورة من صور تباين كثافة المادة، والتي تصف السماء بأنها ذات حبك، أي ذات تباين في كثافة المادة، وأن هذا التباين يشبه تجعد الشعر ويشبه تجعد الرمل إذا تحرك عليه الماء، ماء البحار، أو إذا حركته الرياح المختلفة. هذه الصفات إحكام بناء السماء من أدق لبناتها إلى أكبر وحداتها، إحكام ترابطها بقوى متعددة من اللبنات الأولية للمادة في نواة الذرة إلى المجرة، إلى التجمع المجري، إلى التجمع المجري الأعظم، ارتباط الأرض بالقمر، نرى في هذه الصورة كيف يدور القمر حول الأرض كتابع صغير، متوسط بعد القمر عن الأرض 380,000 كيلومتر، لا يستطيع القمر أن ينفلت من عقال جاذبية الأرض إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. صحيح ثابت علميا أن القمر يبتعد عنا سنويا بمعدل 3 سنتيمترات في كل سنة حتى تبتلعه الشمس، ولكن هذا لحكمة من حكم الله البالغة التي وصفها في محكم كتابه، فقال عز من قائل: وجمع الشمس والقمر. هذه الحركة المنضبطة الدقيقة المحكمة لابد أن يكون لها نهاية، ومن نهاياتها تباعد القمر قليلا عن الأرض بطريقة تدريجية، طبعا من الأرض إلى الشمس إلى كواكب المجموعة الشمسية إلى المجرة إلى التجمع المجري إلى التجمع المجري الأعظم. كل ذلك يؤكد على حقيقة شدة ترابط أجرام السماء إلى بعضها البعض حتى ينطبق عليها هذا الوصف القرآني: والسماء ذات الحبك. وكما أشرنا، الحبك يعني الشد وإحكام الأمر، شد الأمر وإحكامه. فكل بناء في صفحة السماء مشدود بقوى متعددة إلى الأجرام المجاورة له أو الأشباه، كانت النجوم أو الكواكب أو الكويكبات أو الأقمار إلى غير ذلك، كل ذلك مرتبط بقوى شديدة تحفظ هذه العلاقات مع بعضها البعض حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، يأمر ربنا تبارك وتعالى بزوال هذا الكون فينفرط عقد هذه السماء ذات الحبك ولا تبقى ذات حبك، فتبدأ تتكدس على ذاتها وتنسحق كل هذه الأجرام في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تشبه تماما النقطة الابتدائية التي بدأ الله تعالى منها الخلق. ولذلك نقول: ما دمنا في هذه الحياة الدنيا فكل أمر محكوم بإرادة الله وبعلمه وبحكمته وبتقديره، ليبقي هذا الوجود إلى أن يشاء الله له التدبير فيدمره، لأن الكون له بداية وكل ما له بداية لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. فوصف السماء ذات الحبك من أعظم دلالات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ومن أعظم الشهادات أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه لنا بعهده في نفس لغة وحيه، محتفظا بتلألؤ الإشارات الربانية. هذه ليس فقط في رسالة القرآن الأساسية الدين بركائزه العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، بل حتى في هذه الإشارات الكونية العارضة التي أبقاها ربنا تبارك وتعالى خطابا لأهل عصرنا، أهل العلم والتقنية الذي يعيشوننا في هذه الأيام. لعل هذه الومضات تشهد لهؤلاء الناس بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذلك نرى علماء الفلك رغم أنوفهم يضعون الأرض في مركز السماء، ويضعون دائرة تمثل السماء الدنيا، وهذه الدائرة هي دائرة البروج، هي دائرة السماء. هذه الدائرة تؤكد لنا على أن الأرض في مركز السماء،